بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحسين فلا سيف يبدده، ولا خيول ولا موت ولا أجل، ولا سطور محتها كف غادره، وفي أصابعها التحريف والدجل، ولا عقود مطت تطوي لتجعله نسيا، ولكن بها نسيا هم جعلوا. هو الحسين سقى الأجيال من دمه، فشع منها سنى الإيمان والأمل، واخضر عود الهدى في عزمهم ألقا، فرد فيهم حياة بعدما ذبلوا، وصاغهم أمة لله ناهضة، بالله واثقة من نهجه نهلوا. كم حاولوا وأرادوا محوه فسما، وصار نجوى لداع الله يبتهل. مشت عليه خيول الغدر حاقدة، واليوم تمشي شفاه ملؤها القبل. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، سلاما دائما أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك، وجعلنا جميعا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، والآخذين بثار جدك أبي عبد الله الحسين تحت رايتك الشريفة. أرحب بكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامج هل من ناصر، ونحن نتابع معكم سلسلة هذه الحلقات القرآنية عبر منهج قرآني مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور حميد النجدي. أهلا وسهلا بكم دكتور، أرحب بكم وعظم الله أجوركم.
عظم الله أجورنا وأجورك.
هذه الحلقات أعزائي المشاهدين حلقات تأتيكم عبر منهج قرآني وآيات قرآنية تتمحور حول أصل من أصول الاعتقاد، وهو الإمامة. كيف عالج القرآن الكريم الإمامة؟ كيف بيّن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا المنهج العقائدي وهذا الأصل العقائدي عبر الآيات ومضامين الآيات وظاهر الآيات وألفاظها؟ حلقات مضت واستعرض فيها الدكتور عددا من الآيات الشريفة، كان التركيز فيها بداية على أن الإمامة بأمر وإرادة من الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر متروكا لاختيار الناس، فليس هنالك شورى في مسألة الإمامة، وإنما جاءت النصوص القرآنية لتؤكد على أن الإمامة مختار من قبل الله سبحانه وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم انتقلنا في البحث لبيان عدد من المضامين التي ترتبط بهذا المبدأ وهذا المفهوم، مفهوم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ثم كان البحث يتركز حول الشهادة والأشهاد والشهداء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم. وفي الحلقة الماضية دار الحديث حول العصمة، العصمة بما هي امتناع المعصوم عن الخطأ والزلل بفعل وبقول وبفكر وبتبليغ. وتم التركيز في مسألة العصمة على أن المعصوم يتلقى علما إلهيا خاصا من الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا العلم مانعا له وحاجزا له من الوقوع في المعصية والزلل والضلالة، لأن من يتصدى لقيادة الأمة لابد أن يكون معصوما يقودها إلى الهداية، لا يزل فتزل الأمة من خلفه. اليوم أيها الأحبة نتابع معكم دكتور البحث فيما يتعلق بقضية العصمة، ما يرتبط بها من مبدأ العلم عبر الآيات الشريفة، وأترك لكم الكلام، ومن ثم نترك المجال للإخوة المشاهدين لاستقبال اتصالاتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تطرقنا في اللقاء الماضي إلى موضوع العصمة بشكل مقتضب، وإلا أدلة العصمة كثيرة جدا من الآيات الكريمة، ولكن لقصر المدة وضيق الوقت أيضا نحاول أن نكثف هذا الموضوع ونأخذ لباب الأشياء، ولعله نوفق إن شاء الله تعالى بحلقات أوسع أن نتطرق إلى الموضوع من ناحية قرآنية بشكل أوسع. بينا بأن الله تبارك وتعالى جعل لكل عصر هاد يهدي الناس، وهذا الهادي ما معناه؟ معنى ذلك أن الناس إذا التزموا بإرشاده، بأوامره، ببيانه، بنصحه، بتعليمه للقرآن الكريم، فالناس يهتدون إذا التزموا بهدايته. إذا لم يلتزموا بذلك فلا يحصلون على الهداية، يعني يكون حليفهم والعيادة بالله الضلال.
فالأمر باختيارهم.
وقضية الخلافة والحكومة هي جزء من هذه المتطلبات، باعتبار أن الخلافة والحكومة في الأرض لابد أن تكون عادلة، وهذه العدالة لا تتحقق بشكل كامل إلا من طريق وعن طريق دستور إلهي ومنهج إلهي وأحكام إلهية. والإمام والحاكم، يعني الإمام الحاكم والخليفة والهادي والمرشد والولي، فلن تجد لهم وليا مرشدا. هذا الإمام، هذا الهادي، هو مستوعب للرسالة وحاوي لكل أبعاد الرسالة بشتى أبعادها بشتى نواحيها، سواء كان البعد الزماني أو المكاني أو الشخصي أو الموضوعي للرسالة. وتعيها أذن واعية، يعني أنها تعي هذه الرسالة. وهذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب
سلام الله عليه.
فهذا الهادي في كل عصر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذن الأرض لا تنفك عن هاد يهدي الناس، وهذه الهداية كما بينت هي بأمر الله، يهدون بأمرنا، ليس بالشورى ولا بالانتخاب ولا بتنصيب الناس ولا أن يكون هذا العالم أو ذاك من وعاظ السلاطين يفتي بما يحلو للحاكم في كل زمان، حتى وصل الأمر أن يفتي شريح القاضي بقتال الحسين سيد شباب أهل الجنة. أي أحكام من هذه وأي انقلاب على الشريعة وعلى مفاهيم الحق وصل الأمر يعني. فإذا الحكم والقضاء والأحكام كلها لابد أن تكون عن طريق هذا الهادي، لأنه مستوعب للرسالة، لأنه الذي يبلغ بيان الرسالة وأحكام الرسالة وتفسير الرسالة وتعليم وتأويل كل ما يتعلق، لابد أن يكون محيطا من كل جوانبها فهذا أحكامه ما يصدر عنه قطعي يقيني، يعني علم وليس ظنا، هذه النقطة المهمة. ما يصدر من غير هذا الذي عصمه الله في مرحلة العصمة في عالم الفكر في عالم العلم، هذه عصمة إلهية عصمه الله كي يكون حجة على العباد، وكي تصل الرسالة وبيان الرسالة ومفاهيمها بكل أبعادها كاملة إلى الناس كي تلقى الحجة كاملة على الناس. كما وقلنا مرارا أن كل حجة لله على الناس لابد أن تكون معصومة، حتى العقل، العقل معصوم سواء كان عند الكافر أو المؤمن. ما معنى معصوم؟ العقل الله تبارك وتعالى جعل فيه قوانين بديهيات ضرورية، ضروريات أوليات، يعني معلومات لا يمكن أن تخطئ، لا يمكن أن الإنسان يخالفها سواء كان عند المؤمن أو الكافر. فالعقل، وقد يسأل سائل إذن لماذا الكافر يكون كافرا ما دام العقل هو معصوم سواء كان عند المؤمن أو الكافر، إذن لماذا هذا أصبح كافرا وهذا أصبح مؤمنا؟ الجواب، المؤمن أحسن استعمال العقل، استعمل العقل أولا وأحسن استعماله ثانيا. أما الكافر إما أنه لم يستعمل العقل أو أساء استعمال العقل. يعني العقل أشبه بالكمبيوتر، أشبه بالآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة تدخل فيها معلومات، سواء المعلومات أدخلها المؤمن أو الكافر النتائج تظهر متساوية سواء لدى المؤمن أو الكافر، لا يمكن أن تتخلف أو تختلف هذه النتائج.
لكن الخطأ في إدخال
الخطأ في إدخال المعلومات خاطئة. أو إساءة استعمال هذه الأزرار والمعلومات أو المقدمات. إذا الإنسان أعطى للعقل مقدمات فاسدة باطلة، فطبعا النتائج
ستكون فاسدة تبقى
تظهر باطلة،
ما بني على باطل.
تذكر في مرة من المرات كان نقاش معي ومع بعض من يعتقد والعيادة بالله برؤية الله تعالى، يعتقد نستجير بالله أنه يرى الله في الآخرة وكأن الله جسم حتى يرى. فقلت له ما هو دليلك؟ شوف كيف أن العقل يخطئ إذا قدمت له مقدمات باطلة. قال كل شيء يرى والله شيء، إذن الله يرى. شوف كل شيء يرى، هل هذه مقدمة صحيحة؟ يعني كلية موجبة، هذا صحيح؟ باطل. بعض الشيء يرى ليس كل شيء، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الهواء موجود ولا يرى، الكهربائية موجودة ولا ترى، المغناطيسية موجودة ولا ترى، إذن ليس كل شيء يرى، بعض الشيء يرى. فهو جعل هذه الجزئية الموجبة جعلها ماذا؟ كلية موجبة. فطبعا إذا تعطي للعقل مثل هذه المعلومة راح ينتج ماذا؟ إذن الله يرى والعياذ بالله. أنت أعطيته
مقدمة خاطئة،
أعطيته مقدمة خاطئة. إذن وهذا هو ذنب الإنسان الذي يدخل النار، مصير الإنسان الذي يقدم هذه المقدمات الباطلة مصيره أن يدخل النار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن هذه هنا المصيبة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
لو أعملوا عقلهم لما وصلوا.
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني نستعمل العقل. والله تعالى يمتدح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يتبعون أحسنه؟ باستعمال العقل. يعني هناك فلتر لما يسمعون فيميزون بين الحق والباطل. هناك عقل عملي وهناك عقل نظري غير قابل للتغيير. لا يمكن أن يساوي الإنسان في العقل العملي بين من يصفعه وبين من يقدم له وردة، لا يمكن، سواء كان مؤمنا أو كافرا. لا يمكن أن يقول أن المعلول لا توجد له علة سواء كان مؤمنا أو كافرا. لا يمكن أن يكون الصغير يحتوي على الكبير، الجزء يحتوي على الكل، مستحيل. فهناك أشياء مسلمة. هذا العقل معصوم لدى الجميع لأنه حجة على الإنسان. حجج الله كلها معصومة. الملك الذي يتلقى الوحي من الله ويوصله إلى الرسول، الرسالة نفسها معصومة، الرسول نفسه معصوم، الإمام معصوم الذي يبين بعد الرسول للأمة، لأن الأمة تحتاج على مر الدهور والعصور إلى بيان، وهذا البيان أيضا لابد أن يكون معصوما. الهادي الذي يهدي الأمة ما يصدر عنه كيف يهديهم؟ يعني يعطيهم إرشادات، الصلاة بواقعها الحقيقي، الآيات بواقعها الذي يريده الله تعالى، مراد الله من كل لفظ غير هذا. يعني إذن هذه الهداية التي نستقيها من هذا الهاد الذي نصبه الله لنا، والذي تسميه الآيات المباركة الوارث ثم أورثنا الكتاب، الوارث للكتاب، أو تسميه الآية المباركة أهل الذكر،
أو الشاهد،
أو الشاهد، أو الراسخون بالعلم، أو إلى آخره. كل هذه الأوصاف هي لهذا الإمام الذي أو المبين، كل هذه للإمام الذي هو بعد الرسول صلى الله عليه وآله. في حياة الرسول هو الذي يتمتع بهذه الصفات إضافة للرسالة والنبوة، بعد الرسول صلى الله عليه وآله تبقى هذه الأمور مستمرة. فعندما تقول آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، سنة أولي الأمر الخلفاء الذين هم بعد رسول الله كسنة رسول الله، لا فرق بينهما. ولذلك ورد في الصحاح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يعني يجب عليكم الالتزام بسنتي وسنة هؤلاء الخلفاء. لو كان يصدر من هذا هؤلاء الخلفاء الذين هم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان يصدر منهم أمر غير صحيح أو قابل للخطأ لما أمرنا الرسول بالتمسك به كسنته، وسنة رسول الله نحن مأمورون بالتمسك بها والأخذ بها من عند الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
وإلا يكون الرسول قد أحالنا إلى من يخطئ
إلى من يخطئ. فإذا عندما يحيلنا الله تعالى قبل رسوله إلى أهل الذكر أو أولو العلم أو الذين أوتوا العلم، كل هذه الإصطلاحات، فاسألوا أهل الذكر، فهذا الذي نسأله لابد أن يكون معصوما، لأنه لو أخذت منه أمرا قابل للخطأ إذن أنا ليس على يقين من براءة ذمتي في هذا الحكم الذي أخذه. لو قال لي اغسل رجلك في الوضوء وأنا غير متيقن أن ما يصدر من هذا المبين والإمام والهادي يقينا أنه معصوم، لو لم أعتقد بعصمته ماذا يجري؟ معنى ذلك أنا طول عمري غير متيقن من براءة ذمتي، فكيف يكلفني الله تعالى بأمر أنا ليس على يقين أنه براءة ذمتي، لأن احتمال الخطأ فيما يصدر عنه، وأنا أكون حينئذ مخالفا للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن ينهاني أن أتبع شيء أمرا بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا ظن وليس علم. عندما لا أعتقد بعصمة هذا الإنسان معنى ذلك هذا غير معصوم، يعني جائز الخطأ، يعني ما يصدر منه قابل للخطأ، وحينئذ كل ما يصدر عنه هو مشكوك به، لأنه لا أعلم، أنا عندي ظن هو عنده ظن. هذا لما يفسر الآية يقول هذه الآية ورد فيها 1, 2, 3, 4 وأنا أرجح الرابع أو الثالث، أو أرى غير هذه التفسيرات والله العالم،
وهذا ليس على نحو قطعي،
وهذا ظن وليس علما. نعم. وإن الظن لا يغني من الحق، فكيف تبرأ ذمة الأمة بهذه الظنون؟ إذن هؤلاء الهدات الذين نصبهم الله تعالى، الذي يخاطب حبيبه المصطفى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هذه الهداية التي تصدر من هذا الهاد لا بد أن تكون قطعية اليقين في الصواب، لا تخطئ، لأن لو جاز عليها الخطأ الأمة كلها تضل، فتكون في ضلال،
وإلا ما أسماها الله أنها هداية،
لم يسميها هداية. ثم نحن من جانبنا منهيون أن نطيع من يجوز عليه الخطأ. شوف الآية ماذا تقول، الله يأمرنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا الإمام الذي هو الهاد ولي الأمر يجب طاعته، أطع ولي الأمر. فتأتي آية أخرى تقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثم وليس أثيما، آثم يعني ولو مرة، أثيم يعني كثير الإثم. أما آثم اسم فاعل يعني ولو مرة واحدة في حياته آثما يسمى آثما، مرة واحد كاذب، مرة واحدة نسميه كاذب، أما كذاب كثير الكذب. فمرة آثم ومرة أثيم، فإذا آثم يعني ولو مرة واحدة في حياته
أثم، أقل خطأ.
أي إثم